بسم الله الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. مقدمة السفر من أكبر المقدمات، مع أني ما تصورتش أن سفر الأمثال ممكن تكون المقدمة بتاعته كبيرة ومهمة كده. قلت يمكن لو بنقدم سفر تاريخي وفي أحداث كتيرة ممكن تكون المقدمة مهمة، إنما لما نرجع لكتب التفسير نلاقي مقدمة سفر الأمثال طويلة ومهمة لأن فيها تفاصيل كتير. أولا، المثل هو لغة منتشرة على مستوى كل الشعوب وكل التاريخ، ودايما نسمع كلمة كما قال القدماء أو على رأي اللي قبلنا على رأي المثل. الكلمة دي منتشرة أوي. المثل ينتشر ليه؟ لأنه أولا سهل الترديد، سهل الحفظ، يحوي معنى ويحوي مبدأ، في نغم موسيقي أحيانا، في شيء من المنطق البسيط السريع اللي يلذذ العقل، فالناس تحب قوي تستخدم الأمثال. في كل الشعوب وفي كل الثقافات في أمثال. ملخص هذا السفر، ممكن تحط آية مفتاحية للسفر كله، مخافة الرب بدء الحكمة. كلمة مخافة الرب وكلمة الحكمة كلمتين منتشرين جدا ومتكررين جدا في سفر الأمثال. يقولوا انه سليمان تعامل مع الله فكتب نشيد الأنشاد، وتعامل مع العالم فكتب سفر الجمعة بطل الأباطيل، وتعامل مع نفسه ومع الناس اللي حواليه فكتب سفر الأمثال. عشان كده يقولوا ان سفر الأمثال هو العدل، يمثل العدل، وسفر نشيد الأنشاد يمثل الحب، وسفر الجمعة يمثل الله الذي يهب الحياة أو معنى الحياة. لو نظرنا ليه بالنظرة اليهودية أو حسب التقسيم اليهودي، يقولوا أنه نشيد الأنشاد ده قدس الأقداس، وسفر الجمعة ده يسموه القدس، أما سفر الأمثال يسموه دار الخارجية. تعرفين الهيكل متقسم ثلاث أجزاء، فسفر الأمثال في الدار الخارجية بره. لما نطلع بره ونتعامل مع الناس، دار الخارجية حيث يقف الشعب ونتعامل مع الناس، نحتاج سفر الأمثال لأنه يسن ويحدد بالضبط القوانين والنظم اللي نتعامل بيها. غرض السفر طبعا هو إزاي نتعامل مع بعض وإزاي نتعامل مع نفسنا بحكمة وبمخافة، وإزاي مخافة الرب تحكمنا في المعاملات اليومية. السفر يعتبر موجه للجميع، وممكن نعتبر أن سليمان بيوجهه بصورة خاصة للشباب، عشان كده دايما تتكرر فيه اسمع يا ابني أو انصت لكلماتي يا ابني، استمع نصيحتي، حاجة بالمعنى ده يعني. مفتاح السفر زي ما قلت لحضراتكم رأس الحكمة مخافة الرب، دي الآية العنوان أو المفتاحية للسفر كله. لو اعتبرنا ان نشيد الانشاد انا لحبيبي وحبيبي لي، وسفر الجامعة بطل الاباطيل، ممكن ناخد الاية بتاعته الاخيرة اسمع ختام، فلنسمع ختام الامر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله. دي اخر ايات سفر الجامعة. سفر الامثال تقدر تحط له عنوان رأس الحكمة مخافة الله، عشان كده يقولوا ان كلمة الحكمة اتكررت او اشار اليها اكتر من 100 مرة في السفر ده. احنا تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد و 950 قبل الميلاد اتكتب اغلب سفر الامثال، وان كان بعد كده ب 150 سنة تقريبا سنة 700 قبل الميلاد اتكتب او اتجمع اخر كم جزء فيه. ويقال ان في فريقين، واحد اسمه اجور، واحد اسمه الحكماء، فريق الحكماء أضافوا أجزاء في سفر الأمثال بعد كده على يد الحكماء بتوع حزقية. من الناحية اللغوية نجد أن الأمثال فيها شيء من الناحية الشعرية شوية، هو يعتبر طبعا الأسفار الشعرية، أمثال قصيرة، أحيانا أسئلة قاطعة علشان توضح حقيقة، أحيانا تبقى قصة قصيرة، أحيانا تبقى مقابلات يعني حاجة وعكسها عشان يبين المعنى اللي هو عايز يوصل. بيقسم البشرية كلها الحكماء والأغبياء. يعتبر الإنسان الحكيم هو الإنسان الروحاني، الإنسان اللي عنده الفهم، الإنسان اللي عنده معرفة الله، ويكرر كلمة حكمة ويكرر كلمة جهل كتير، يقول الحكيم يعمل إيه أما الجاهل فيعمل إيه. تلاقي المقابلات دي كتيرة قوي، والجهلاء دول ليهم مفردات كتير أو ليهم أسماء تانية كثيرة. يعني مثلا يسميهم المستهزئين أحيانا، ويسميهم غير الفاهمين، ويسميهم الأغبياء، وأكثر من اسم يكرروا على مجموعة غير الحكماء. في اقتباسات كتيرة جدا، أكثر من 20 اقتباس موجودين في العهد الجديد، أهمهم في سفر أو في رسالة يعقوب، لدرجة أن قالوا أن رسالة يعقوب مشابهة قوي أو واخد روح قوي سفر الأمثال، وسموها سفر أمثال العهد الجديد. وضع السفر زي ما قلنا هو سليمان، لأنه بيذكر اسمه في المقدمة، وفي طبقة من المتعلمين المقربين للملوك اسمهم الحكماء. يقال أن سليمان ممكن يكون تتلمذ على يد أحدهم. يعني طبعا الملوك كان في قصورهم في ناس حكماء أو ناس أدباء أو معلمين، فأكيد داود أعد سليمان أنه جاب حكماء زي كده عشان سليمان يتربى على أيديهم ويتعلم منهم الحكم. ويقال أحيانا بعض الناس تقول ممكن يكون سليمان نقل من الحكماء دي بعض الأمثلة. احنا مش بنعارض القول ده وبنقول فليكن، حتى الوحي ممكن يستخدم الثقافات ويبقى نوع من أنواع تقديسها، يعني ياخدها ويديها صبغة روحية أو صبغة مسيحية بعد كده أنها تبقى موجودة في كلام ربنا وتبقى ضمن الكتاب المقدس. عشان كده أحيانا نسمع كلمة كما قال القدماء. رجال حزقية الملك كتبوا أو جمعوا أجزاء، يقولوا جمعها كتبها سليمان، بس هم اللي جمعوها من إصحاحات 25 لـ 29، حوالي 200 سنة نشرتها الجماعة اللي عينها الملك حزقية. وعشان كده بيقولوا ان الجماعة دي اسمهم رجال حزقية ومذكورين في الإصحاح 25. وربما تكون الجماعة دي ضمت بعض من الأنبياء المشهورين، يقولوا أشعية وميخة كانوا موجودين ضمن الجماعة دول لأنهم كانوا معاصرين للملك. في شخصية تانية واحد اسمه أجور، يقولوا أنه ربما يكون واحد من الحكماء، واحد اسمه لموئيل أو اسم لموئيل، يقولوا أن اسم لموئيل ده اسم من أسماء سليمان ومعناه الإنسان المكرس، ويقولوا أن ده الاسم اللي كانت بتناديه به أمه، يقول حكمة لموئيل. لموئيل ده الاسم اللي كان بيناديه به أمه، لأنه أمه كانت ترى فيه من هو صغير الحكمة، وترى فيه من هو صغير أنه هيكون إنسان مكرس. ويقول أنه بعد كده ربنا اداله اسم جديد، يديدية، اللي هو اسمه معناه محبوب الرب. أهم مواضيع السفر اتعرض لمواضيع كتيرة تخص المعاملات البشرية، زي الغضب، زي العفة، زي البشاشة، الاهتمام بالفقراء، تهذيب الأبناء. تلاقي في مواضيع يتكلم فيها الزوج، يتكلم فيها الزوجة، يتكلم فيها الأبناء. حذر من التجارب الخاصة بالجنس، حذر من الغباوة أو عدم الفهم الروحي، حذر من محبة المال، حذر من الكلام الباطل، السكر، الكبرياء، البطالة والكسل. وتجد أن الكلام ده كله يجوز أن سليمان عدى بيه، وعشان كده هو بيتكلم من موضع خبر. عشان كده أحيانا الله يسمح للقديسين بأخطاء علشان بركات تانية هم يكون عندهم الخبرة دي، فيقدروا يوصلوا المعنى ده وينصحوا به الآخرين، أو إن الله بيستخدم أخطائهم إنه يحمي به الشعب كله. فواحد زي داود لما يخطئ ويتوب، مزامير التوبة بتاعته نرددها احنا لغاية النهاردة. واحد زي سليمان لما يحب الغنى ويحب الأكل والشرب والسكر والجواز والنوم والراحة، يكتب لنا بعد كده نصائح هامة جدا تسند. السفر ممكن نقسمه أربع أقسام. أول جزء من 1-9 نسميه وصايا عامة موجهة للشباب. الجزء الثاني نسميه وصايا موجهة للجميع من 10-20، يعني أول 10 إصحاحات أو أول 9 إصحاحات شباب. تاني عشر إصحاحات الجميع، تالت عشر إصحاحات القادة والرؤساء، آخر إصحاح هو طبعا 31 إصحاح، آخر إصحاح اسمه لوحده منفرد اسمه المرأة الفاضلة. دي بسرعة كده ممكن تكون مقدمة سريعة للسفر. في بعض الشواهد مكتوبة جنب العناوين اللي قلنا السفر تعرض لها، الشواهد دي ممكن لو حد يرجع يجمع آيات عن الكبرياء أو يجمع آيات عن البطالة والسكر هتلاقي الشواهد مكتوبة، مجرد تطلعها هتلاقي الموضوع كله قدامك. احنا بعد كده معانا 31 آية أو أكتر. الجدول اللي قدام حضراتكم ده هو محاولة ان احنا نحط آية مشهورة من كل إصحاح لليوم، بمعنى ان السفر 31 إصحاح ممكن تحط آية لكل يوم، يعني لو هنقرأ كل يوم إصحاح على مدار الشهر فممكن نطلع كل يوم بآية للهزيز، وممكن ال 31 آية دول لما نقرأ السفر أكتر من مرة نغيرهم نحفظهم ونحط 31 آية تانيين وهكذا. بس حاولنا نراعي المرة دي ان تكون الآيات المعروفة أو المحفوظة، لأن بعضنا نعرف آيات كتير ما نعرفش أنها موجودة في سفر الأمثال، زي مثلا ما نقول اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنع، يقول بدء الخصام إطلاق المياه، يقول مثلا فوق كل تحفظ احفظ قلبك، المروي هو أيضا يروى. الآيات دي كلها موجودة في سفر الأمثال. احنا جمعنا ما بين آيات معروفة وبعض الآيات اللي ليها معاني عميقة ممكن نكون ما نعرفهاش على سبيل ان احنا نكتشفها ونتصاحب على السفر ده ونحبه. أول آية هنقف عندها في الإصحاح الأول، ناخد الإصحاح الأول لو ما حضراتكم أناجيل أو اللي يحب يتابع من أول عدد 20. الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب في المدينة تبدي كلامها، قائلة إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم، ارجعوا عند توبيخي ها أنا ذا أفيد لكم روحي وأعلمكم كلماتي. أربع آيات ممكن بسرعة كده نتعرض ليهم نحاول نفهمهم بروح العهد الجديد. كلمة الحكمة ما نشيلها ونحط على طول كلمة المسيح، هو أقنوم الحكمة أو أقنوم الكلم. معنى إيه الحكمة تنادي في الخارج؟ خرجت إمتى الحكمة؟ لما نقول الحكمة خرجت يبقى دي إيه؟ تجسد على طول، برافو عليك. حكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها، بقى صوتها مسموع. ده إحنا كنا في وقت من الأوقات السماء مقفولة وما نعرفش أي حاجة، مفيش أي رسائل بيننا وبين السماء، انما لما ربنا حب يكلمنا كلمنا فيه ابنه، فعشان كده تعطي صوتها بقى صوتها في الشوارع مسموع. ومعنى التجسد ومعنى ان المسيح بقى يمشي في الشوارع بتاعتنا ويتكلم الكلام بتاعنا معناه انه السماء اتفتحت وربنا بقى يوصل لنا كلمته. تدعو في رؤوس الاسواق في مداخل الابواب في المدينه تبدي كلامها، الحكمه بقت توصل لنا حتى في اقرب النقط في الاسواق بقى في كلام ربنا. يمكن الدنيا بقت زحمة في السوق وناس بتنادي وناس بتبيع وتشتري، إلا أنه كلمة ربنا ممكن توصل لكل واحد حتى لو واقف في وسط السوق، حتى لو واقف في حتة مزدحمة، لأن الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك في مداخل الأبواب، يعني في رؤوس الأسواق دي في الحتة اللي برة، في مداخل الأبواب دي في الجزء الداخلي في حياتي. سواء أنا واقف في السوق كلمة ربنا هتوصل لي، سواء أنا قاعد في مداخل الأبواب يعني في مخدعي في قطتي كلمة ربنا هتوصل لي، في المدينة في الكنيسة تبدي قولا. عارفين لما يقول اللي يدخل من الباب يدخل ويخرج ويجد مرعى، يعني ايه يجد مرعى؟ يعني يدخل جوه مخدعه يجد الكتاب المقدس ويجد المسيح ويشبع بيه ويمتلي بيه، يخرج بره مخدعه للخدمة وللعمل يجد برضو المسيح يتعامل معاه ويخدمه. فسواء جوه او بره هو بيشبع وبيجد مرعا في الناحيتين. فالحكمة بتنادي في رؤوس الأسواق وتنادي في مداخل الأبواب. قائلة إيه؟ إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل، والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم؟ شفتوا كم مفرد لكلمة جهل؟ جهال، مستهزئون، والحمقى. ليه الناس مش بتحب الحكمة؟ ليه الناس بتحب الجهل؟ ليه الناس بتصر بالاستهزاء؟ ليه الناس بتبغض العلم؟ في واحد لما تيجي تكلمه عن ربنا يبغض العلم، في واحد لما تيجي تكلمه عن الحكمة الروحية، الحياة الروحية، يستهزئ ويرفض ويعتبر ده نوع من أنواع الدروشة الزيادة. مش كل واحد تعمق أو كل واحد قرب من ربنا نقول عليه الدروش. في ناس تقرب من ربنا وتبقى فعلا فرحانة بربنا، في واحد تاني خاف يقرب ليتقال عليه ده إنسان بقى زودها والحتة دي زيادة وده تزمت وده زيادة. فرق كبير بين العمق أو التزمت. فليه الناس بتحبش الحكمة؟ ليه الناس بترفض المعرفة؟ هو بيوبخهم لعلهم يفوق لهم: ارجعوا عند توبيخي هأنذا أفيد لكم روحي أعلمكم كلماتي. مين الوحيد اللي يقول أفيد لكم روحي؟ المسيح. أرسل لكم الروح القدس المعزي أفيد لكم روح. محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، فبيقول لهم لو رجعتم عند توبيخي هأنذا أفيد لكم روحي. وده معناه أن الإنسان لما يقبل التوبيخ ويقبل التبكيت الروح القدس يعمل فيه، والإنسان لما يرفض التوبيخ الروح القدس ينطفئ جواه. ارجعوا عند توبيخي أفيد لكم روح. عايز تمتلئ من الروح القدس توب، ارجع عند التوبيخ. لكن لو تسمع التوبيخ وما تتوبش، لو أسمع التوبيخ وكأني ما سمعتش حاجة، الروح القدس ما تشتغلش فيه. عايز الروح القدس يملاك، يبقى أول ما تسمع كلمة توبيخ على طول تقول إيه كلمة دي ليا، خدها بجد وخدها رسالة شخصية. عشان كده القديس الأنبا أرسانيوس لما يسمع كلمة بتتقل لجنب يقول هذا الألم أو هذه اللطمة لك يا أرساني، ياخدها على نفسه. ليه؟ هو عارف السكة دي، السكة اللي تخلي الروح القدس يشتغل. جيد للإنسان أن يرجع باللوم على نفسه دايما زي ما قالوا الأباء. وفي واحد يقعد يسمع وعظة تعجبه بس يقول يمكن الكلام لفلان، كلام لفلان، ويريد فلانة حضرة تسمع الكلام ده لعلها تستفيد. واحد يقول لا، الكلام ده مش لفلان ولا فلانة، الكلام ده ليا أنا. ترجعون عند توبيخي، أو ارجعوا عند توبيخي هأنذا أفيد لكم روحي وأعلمكم كلماتي. أعلمكم كلماتي دي برضو سر. عارفين بولس لما يقول سر الإنجيل، في واحد يقرأ ما يفهمش حاجة، وفي واحد يقرأ يلاقي الإنجيل بيتكلم معاه، يحس أنه فعلا قاعد قدام المسيح، المسيح بيكلمه رسالة شخصية جدا. إيه السر؟ هي دي أعلمكم كلماتي. واحد بيقرأ من غير روح قدس، واحد بيقرأ هو ممتلئ من روح قدس. الروح القدس تعلمك كلمات. عارفين لما قال الروح يعلمكم كل شيء، هي دي الإنسان المليان بالروح القدس جدا يفهم كل حاجة في الكتاب المقدس. وعلى قدر ما يمتلئ من الروح القدس على قدر ما يفهم الكتاب المقدس. وده اللي خلى القديسين عاشوا بالكتاب المقدس من غير تفسير، بل وضعوا التفسير. ليه؟ هما كان عندهم السورس نفسها، كان عندهم الروح القدس. تسمعوا عن يوحنا ذهبي الفم لما كان يقعد يقرأ بولس وتعطل معاه حتة وما يفهمهاش، يقعد يصلي. يحصل ايه؟ يجي بولس الرسول يقعد جنبه يشرحها له لغاية الصبح. وقديسين كتير، القصة دي تتكرر مع قديسين كتير، انا مش فاكر بس انبى بشوي تقريبا، يعني عدت على قديسين كتير لما كانوا يقروا في المزامير او في العهد القديم وتقف قدامهم حتة يصلوا، وبعدين بالصلاة يبص يلاقي الكتاب بيشرح نفسه. ممكن ربنا يبعت له صاحب السفر نفسه عشان يشرحون. الإصحاح الثاني عدد 6: لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. بيقول إيه؟ إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، من عدد 3: إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. عايز يبقى عندك حكمة؟ تعرف تطلبها؟ من يعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع ولا يعير. طلبتها كالفضة، شوف الناس بتجري ورا الفضة ازاي، بتجري ورا الفلوس ازاي. بحثت عنها كالكنوز، لما تسمع ان واحد عنده حكمة تدور وتبحث وتسافر وتروح وتيجي، زي ما الناس كانت بتدور على القديسين عشان تاخد كلمة منفعة او كلمة حكمة. لو بتدور على الحكمة بالروح دي ربنا هيديك، لان الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. انت تسعى وتدور وتتشغل وتهتم وربنا يدي، حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة. بولس مرة هو بيكلم تيموساوس بيقول له ايه، رسالته الثانية الاصحاح الثاني، يقول له ايه، يقول له يجب ان الحراث الذي يحرث او يتعب يشترك هو اولا في الاثمار، اللي بيزرع هو اولا ياكل من الاثمار اللي بيزرعها. بعدين يعقد بعد الكلام ده ويكمل يقول ايه، افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما. يعني الحكاية عايزة فهم، عشان تفهم يعني ايه تاكل من الاثمار، عشان تفهم يعني ايه تشبع شبع حقيقي، الحكاية عايزة فهم. فليعطيك الرب فهم، تلاقي كلمة الفهم مرتبطة قوي بكلمة العطية، الله يعطيك فهم، ربنا يدينا نفهم. عشان كده برضو في الصلوات السرية ابونا يصلي وقت قراية البولس ان يعطينا فهم وذهن نستنير ونفهم قيمة الكلام اللي احنا بنوعظ بيه ده معانيه ايه. حكاية عايزة فهم من عند الرب. الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. وانا بقرأ الكتاب المقدس عايز اصلي قبل القراية، قول له رب اديني حكمة لان المعرفة والفهم من عندك. قصة مش شطارة ولا كتب تفسير ولا مذاكرة ولا دراسات، الحكاية عايزة صلاة. الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. يبقى مصدر المعرفة ومصدر الفهم هو ربنا، وانا مش عايز مصدر تاني. في ناس جريت ورا الفهم والمعرفة عن طريق سكك تانية غير وقفة الصلاة. الكنيسة بتاعتنا تخاف جدا منهم، وياما ناس حافظين آيات وعارفين مواضيع تشطروا بيها، ويمكن كمان مسكوا الآباء ودرسوا أقوال الآباء وبيقولوا كلام بأقوال الآباء بس مش عن صلاة ومش عن روحانية، يتعبوا الكنيسة جدا، لأن الحكاية مش جاية من عند ربنا، الحكاية جايبينها من دماغهم. لا، احنا عايزين الحكمة اللي حسب مشيئة الله، الحكمة اللي جايبة صلاة. بولس يقول ايه، اذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، لان هو انسان روحاني لما يتكلم يقنع الناس، لا بسمو الكلام وبالحكمة البشرية بل بحكمة سماوية. جابها منين؟ من وقفة الصلاة. جابها منين؟ وقفته قدام ربنا. الرب يعطي حكمة. انا مش عايز حكمة اقول كده يا رب، انا مش عايز حكمة، مش عايز تعليم، مش عايز افكار فلسفية تعجبني وتتشبع عقلي بس بعيد عنك. لان ممكن نعمل دراسات ونجتمع في الكنيسة ونقعد ندرس في امور دراسية ولاهوتية وعقيدية كتيرة جدا تغذي العقل وتشبعه، بس واحنا عمالين نغذي العقل يمكن نكون بنبعد عن ربنا. ليه؟ اصل القصة مش متروحانة. لكن لو عايز الحكمة الحقيقية لازم تاخدها من فم ربنا، حتى الامور اللاهوتية. عشان كده بولس بيقول كده، احنا عالمون مخافة الرب نقنع الناس. الاصحاح الثالث ناخد آية عدد 5، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. برضو من الامور الخطيرة جدا في الحياة الروحية ان الانسان يعتمد على فهمه او يعتمد على ذاته او يفقد الاتكال على الله. حتى في الامور الروحية، واحد عايز يبطل خطية، واحد عايز يتوب، واحد زعلان من نفسه، ازاي انا الخادم الفلاني اقع الغلطة دي او اعمل الخطية دي، انا لازم ابطلها. مش هتبطلها ليه؟ عشان معتمد على نفسك. كويس انك تزعل وكويس انك تلوم نفسك، بس احيانا الواحد يبقى زعلان انه ازاي انا اغلط الغلطة الكبيرة دي. يعني انا زعلان على مين؟ زعلان على ذاتي وزعلان على نفسي، فمعتمد على نفسي قوي في التوب، معرفش اتوب. يجي واحد بقى من بره من الشارع غلبان قوي وحاسس انه معرفش حاجه، يقف قدام ربنا يقول له رب انا مش عارف اتوب، توبني يا رب فاتوب، ويجاهد ويتعب وكل حاجه بس يحطها عند ربنا، يتكل على ربنا حتى في الامور الروحيه. يبقى لا تعتمد على فهمك. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. بكل قلبك دي كلمة صعبة، ازاي الانسان يتكل على ربنا بكل قلبه؟ يتكل على ربنا بكل قلبه، ده انا مخي يعطلني كتير ويتعبني، مخي عمال يقول لي هنعمل ايه في الدنيا، الدنيا عمالة تخبط فينا، الامراض عمالة تنتشر، السياسة شكلها مش مطمئنة، الدنيا هتغلى، الظروف صعبة، هادي عقل ده كل اللي بيقوله لي. الجزء الحلو توكل على الرب بكل قلبك. لو انت متكل على ربنا بقول كل قلبك عمرك ما هتخاف. تخاف من ايه؟ في واحد اتكل على ربنا وربنا خزاه؟ مش ممكن. صحيح الناس الآن في وصية بتقول لا تقلقوا، لا تقلقوا مش لا تخافوا، لوقا 12 نفسي نعلم عليها كده في الأناجيل بتاعتنا، لا تقلقوا يعني حتى ما تقلقش. يقول خمسة عصافير تباع بفلسين، يعني في واحد ملوش ثمن، واحد منهم ليس منسيا أمام الله. زي الترنيمة اللي كنا بنحب نقولها دايما، ايه؟ عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط، الله لا ينساه قط فكيف ينساني. على فهمك لا تعتمد، تيجي تحسبها بالدماغ ما تمشيش، ولو بصيت للي فات وقعدت تحسبه تلاقيه ما تعرفش ازاي حصل كده. اذا اتكل على الله، اتكل على ربنا بكل قلبك، بكل قلبك. صحة الواحد يتكل على ربنا لما يخلص كل الامكانيات المتاحة، يقول خلاص بقى نعمل ايه؟ نصلي. يعني اول ما تحط في مشكلة اكلم فلان، يعرف فلان، يكلم لي فلان، نشوف واسطة. وفي الاخر لما الواحد يعني يغلب خالص ما عرفش يعمل ايه، يقول ما قدمناش غير الايه؟ غير الصلاة. طب ما نكمل الاول. توكل على الله بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. اصحاح الرابع عدد 23 يقول حاجة برضو تكمل النقطة دي. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. احفظ فوق كل تحفظ قلبك، يعني ايه؟ يعني احفظ نفسك واحفظ جسدك واحفظ حواسك، وفوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. دي آية مشهورة وتهيألي كلنا حافظينها، موجودة في أمثال 4 عدد 23. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. القلب ده أورشليمك، القلب ده قدس أقداسك، دي خاصة جدا بالمسيح، خاصة جدا بعشرة ربنا. اوعى محبة غريبة او اوعى ميل غير نقي يدخل في اعماق قلبك. عشان كده في سفر ارميا اظن 17 او 16 يقول ايه؟ القلب اخدع وهو نجيس. احيانا قلبنا يخدعنا، احيانا الواحد قلبه يخدعه. فاكرين قصة موسى لما ربنا قال له حط ايدك جوه العباءة عشان يديله علامة، لما حط ايده وطلع ايده ايه؟ برص. عايز يقول له ادي اللي في قلبك يا موسى، لكن ما تحط ايدك مرة تانية تطلع سليمة بعد ما انا ايه؟ اطهار. فالواحد عايز يقدم قلبه لربنا هدية ويكون القلب ده نقي ونظيف. بس الحقيقة القلب بتاعي يا رب ما يشرفش، كله كبرياء وكله نجاسة وكله عدم محبة. اقول لك قلبا نقيا اخلق فيا الله، ولما تخلق فيا قلبا نقيا اقدمه ليك. فالحكاية عايزة دايما حفظ للقلب، منه تخرج مخارج الحياة. ايه هي مخارج الحياة؟ هي كلامي وهي افكاري وهي مشاعري وهي تصرفاتي وهي اتجاهاتي في الدنيا، هي دي مخارج الحياة. كله خارج من القلب. من فضلة القلب يتكلم اللسان، ومن فضلة القلب يتصرف الانسان كله. فقلبي فيه ايه؟ منه تخرج مخارج الحياة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يحكي البستان عن راهب نزل السوق يبيع السلال بتاعته، ولما رجع من السوق بصوا لقوه عمال يلف حوالين القلايه ومش عايز يدخل. فراحوا سالوه قالوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم اصل في كلمه غير نقية سمعتها في السوق، احد بينده على واحد شتم وحاجة زي كده، فانا عمال الف حوالين القلاية بجهد جسدي لعل انسى الكلمة اللي سمعتها. قالوا له طب ليه يعني؟ قال لهم عشان انا عمري ما دخلت في القلاية دي بكلمة غريبة. ده واحد بيعمل كده مع القلاية اللي بيصلي فيها، فكم وكم قلبه عايز ينسى الكلمة غير النقية دي. ساعات الواحد يحتفظ في قلبه بمشاعر غير نقية، وابقى عارف اني ما بحبش فلان وموافق على المشاعر دي وقابلها جوه قلبي وادخل اتناول. قانون الكنيسة يمنع، كتاب مقدس يمنع ان واحد يكون في خصام مع اخر ويتناول. مش دي الوصايا بتاعت المسيح؟ دي كسر للاعظم وصايا العهد الجديد، المحبة. وانا عارف ان في قلبي عدم محبة وما بحفظ قلبي، فوق كل تحفظ احفظ قلبه. اوعى تكون زعلان مع حد تقول لي دي اصلها مشاعر طبيعية، نعمل ايه ما احنا بشر. طب ما هو بيقول له احفظ قلبك، منه تخرج مخارج الحياة. ممكن الواحد يبقى عارف ان في قلبه محبة غير نقية ومع ذلك هو بيدخل يتناول، او مع ذلك هو غير تايب عنها. محبة دي ممكن تكون محبة لذاته حتى. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لانه منه مخارج الحياة. الإصحاح الخامس عدد 21. بيقول لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن، يوزن يعني كل سبله. كل طريق، يقول بعد كده في آية تانية طرق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها الموت. كل طريق بمشي فيه، كل أسلوب بتجه فيه في حياتي أو اتجاه باخده في حياتي، ربنا بيوزنه، يزن كل سبله. كل طرق الإنسان أمام عيني الرب، كل شيء قدام ربنا مكشوف. في طرق غير مستقيمة، في طرق ملتوية أحيانا ناخدها، حتى في الأمور الروحية، حتى في عرضي وفي توبتي وفي كشف مشاعري وقلبي قدام أب اعترافي. لا، كل طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. المزمور يقول إيه؟ وزنته، لا أسف، يقول في الموازين إلى فوق. يعني الواحد يتحط في الميزان يلاقي الميزان بيعلى مش بيطب. في الموازين إلى فوق، الحكاية خفيفة. ليه؟ علشان موازين بتاعت ربنا غير الموازين بتاعتنا. يمكن انا اكون رايح جاي في الكنيسة، في الاجتماعات، في الخدمات، لكن في الموازين الى فوق، لان كل طرق الانسان امام عيني الرب وهو يزن كل طرقه. وفي دانيال 5 لما بلشصر شاف الرؤية وجاب دانيال يفسرها له، قال له منى تقيل وفرسين، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. وزنته بالموازين فوجدته ناقص. يا ترى انا لما اتحط في الميزان بتاع ربنا يبقى شكلي عامل ازاي؟ انا اليوم في الميزان امامك يا رب، يا ترى شكلي عامل ازاي؟ اهو ده موضوع الواحد يقعد فيه في خلوة قدام نفسه ويكشف قلبه بامانة ولحظة صدق مع نفسي قدام ربنا. اقدر احط نفسي في الميزان بتاع ربنا واعرف ايه الطرق المستقيمة وايه الطرق الملتوية. طول ما انا باصص في الطرق او باصص في الارض، انا عينيا يمكن ما تحكمش كويس، يمكن رجلي تخني، يمكن احط رجلي في طريق ما يطلعش مستقيم. لكن لما احط عيني في السماء وابص ناحيه السماء، احط نفسي في الميزان بجد واعرف اقيس نفسي واعرف الطريق ده مستقيم ولا لا. وياما ناس تيجي تسال اسئله، يقول اعمل الحاجه الفلانيه ولا ما اعملهاش. انت لو كنت وقفت صليت كنت عرفت الاجابه. لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبل. الإصحاح السادس يتكلم عن خطية أو مدخل للخطية اسمه الكسل. فيدي مثل يقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. شوف النملة بتعمل إيه. النملة في نشاطها وفي رجائها وفي أمانتها تفضل طول فترة الصيف تختزن لفصل الشتاء. سيدنا البابا أظن قاعد مرة تأمل في النملة وعمل وعظ عليها أو أبيات شعر حاجة زي كده يعني. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. تحس برضو الصيغة بتاعت سليمان قد إيه فيها شيء من البلاغة يعني، بروح خفيفة كده بيقول يعني اذهب إلى النملة أيها الكسلان. كسلان ده بقى مع سليمان هيقعد يديله كلام بعد كده. في أمثلة كتيرة يمكن نعدي على بعضها دلوقتي، إزاي كسلان يقول كلام مش منطقي عشان يريح نفسه. هو مشكلته الأساسية مشكلة الكسل، فتلاقيه يقول إيه، قال الكسلان الأسد في الطريق. يعني يقول له ما بتنزلش ليه؟ يقول لك أصل في أسد في الشارع، يعني لو زلت هموت يعني. عارفين اللي يقول القطة على السلم فما ينزلش، العيال تقول كده عايز يقعد مش عايز ينزل، أهو الكسلان يعمل كده، قال الكسلان الأسد في الطريق. فتلاقي سليمان يمسك الكسلان ده ويقعد يديله بقى تماما، قل له اذهب إلى النملة أيها الكسلان، مش هبعتك بعيد، لا نملة، شوف النملة دي هي اللي هتعلمك، تبقى المعلم بتاعك. نملة ممكن تاخد فتفوتة صغيرة تشيلها ويتشاركوا فيها عشان يقعدوا يشيلوها مع بعض عشان يدخلوها الجحر بتاعها، بمنتهى الإصرار بمنتهى الرجاء، واحدة فاهمة إمكانياتها كويس قوي، عارفة هي تقدر تعمل إيه ومصرة تعمل كده. يمكن الحاجة دي تقع مرة واثنين وثلاثة وتشيلها تاني لغاية ما توصل بيها، عندها هدف واضح. اذهب للنملة أيها الكسلان. معرفش هنعدي على الآية دي، أظن موجودة في الآيات اللي اخترناها، بس برضو يقول إيه، الرخاء ولا تمسك صيدا. الإنسان اللي عنده كسل ده ما يعرفش يمسك صيدة حلو، كسل مدخل للشيطان. عشان كده داود لما كسل شوية جات عليه المصايب كلها، حرب يتغلب فيها، ينتقم لكرامته، يدخل في زنا، يدخل في قتل، يدخل في تخطيط وضغينة، ويدخل في خطايا كتيرة جدا. كل ده يطلع من قلبك انت يا داود، ده انت اللي في يوم من الايام قلبك ضربك عما اخدت حتة قد كده من ثوب شاول. ازاي النهاردة تبعت تحط أوريا الحسي في مقدمة الصفوف، وبعد ده كله لما يموت أوريا الحسي ما تحسش انك عملت حاجة، بالعكس تبرر نفسك وتقول معلش اصل السيف يأكل هذا وذاك. واخدين بالكم الكسل يعمل ايه؟ كسل يموت الضمير، الكسل يجيب قساوة القلب، يقسي القلب. فالانسان اللي يكسل يصلي النهاردة يكسل يصلي بكرة وبعده، صعب قوي الشيطان يجي الخادم وبيجي الكنيسة وملتزم بالاجتماعات الروحية ويوقعه في خطية صعبة، انما ممكن يجرجره حتة حتة. الاول يخليه كسل، يهبطه في قانونه الروحي، يبتدي يدخل في قلبه محبة غريبة، واحدة واحدة يتعبه. هو عايز يوصله الابشع الخطايا، بس البرنامج طويل المدى، الخطة طويلة المدى. تبدأ بالكسل، اذهب للنملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. كأنك لما تروح للنملة هتتعلم منها الحكمة. الإصحاح السابع آية مشهورة برضو، تكلم عن الخطية ازاي مرة جدا وصعبة جدا. الإصحاح السابع عدد 26 يتكلم عن الخطية، يقول طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. يوصف الخطية برضو، دي من الآيات المشهورة الموجودة في سفر الأمثال الإصحاح السابع عدد 26، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. آية دي مدعاه أن الإنسان يحترس ويخاف، وما يقولش ده أنا خادم ولا أنا كاهن ولا أنا مش عارف إيه. لا، مفيش واحد فينا عنده حصانة من الشر ومن الخطيئة. طرحت كثيرين قتلى وكل طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. خطيئة يعني الشر اللي في الخطيئة صعب قوي. وإذا كنت أنت إنسان روحاني فأنت مستهدف من الخطيئة، إذا كنت أنت خادم أو إنسان ليك الشكل الروحاني فأنت مستهدف من الشيطان. وده اللي فسر لنا ليه الكتاب المقدس يذكر بعض أخطاء القديسين؟ أولا على سبيل أن احنا بنتعلم منهم ومن أخطائهم. ثانيا يعني يدي رجاء لكل إنسان يخطئ ويتعلم التوبة. ثانيا كمان يقولوا من الأسباب أنه الأخطاء مذكورة في الكتاب المقدس أنه ده أحد الأدلة اللي بنعتمد عليها لما نأكد أن الكتاب المقدس غير محرف. الكتاب المقدس لو محرف كنا شلنا الأخطاء اللي فيه، بس احنا لأننا عارفين القانون طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، فنقول أن داود أخطأ ونقول أن سليمان أخطأ، طرحت كثيرين جرحى. هي الخطية كده. ما تستغربش لما تسمع عن حد اسم كبير قوي وقع في الخطية، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. دي حاجة تخليني أخاف. إذا كانوا الجبابرة والناس الأقوياء ممكن يقعوا في الخطية، فكم وكم أنا بقى الضعيف؟ إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ أين أظهر أنا الخاطي؟ ده أنا ضعيف قوي يا رب، اديني نعمة وصر علي. طب ولما أمسك في ضعفي وأشعر به وأطرح ضعفي قدام ربنا، إيه اللي يحصل؟ النعمة تسندني. طب لو أنا حسبت نفسي من الأقوياء، النعمة ترفع إيديها على طول، يتجرأ علي الشيطان. في قصة تحكي إن خادم إنسان حلو قوي، مرة راح لأب اعترافه وقال له: أبونا أنا عندي حرب بتحارب بيها صعبة قوي. قال له: إيه الحكاية؟ قال له: بتحارب بحرب غير يعني حاجة غير طهارة، حرب نجاسة وتعبان منها قوي، وأنا في سني ده وإنسان كبير عندي زوجتي وولادي، وعمري ما فكرت يعني حتى في الشباب في خطية زي كده، إزاي الأفكار دي تيجي على بالي؟ أنا قرفان من نفسي وزعلان قوي. فأبوه الروحي ده كان إنسان حكيم قوي، قال له: ابني أسألك سؤال، أنت أدنت حد؟ قال له: آه الحقيقة، وقعت في الإدانة. بس ده إيه علاقته بالموضوع؟ قال له: أصل إحنا في الخدمة بنقعد بقى نجيب سيرة فلان وسيرة فلان، وده عمل وأستاذ فلان وأبونا فلان، فساعات بدين الآخرين. قال له: هي ده السبب. قال له: إيه العلاقة يا أبونا؟ قال له كده: أنت لما بتدين الآخر قلبك يرتفع، ولما قلبك يرتفع في نعمة تسقط عنك أو تترفع عنك، على طول يتجرأ عليك شيطان النجاسة. هو قاعد مستني أول ما النعمة تترفع. عشان كده الواحد عشان يحتفظ بالنعمة يعمل إيه؟ المتواضعون يجدون نعمة، مش كده؟ خليني متواضع، خليني أقول أنا من الضعفاء. يا رب إذا كانوا الأقوياء بيقعوا، طب أنا أعمل إيه؟ ده أنا غلبان قوي. أمسك في ربنا وأقول أنا غلبان، ربنا يحفظني. لكن لو قلبي ارتفع قبل الكسر الكبرياء على طول، وقبل السقوط تشامخ الروح. عدد إصحاح الثامن ومن عدد 22 لغاية عدد 31 أقراها معلش، واللي معاه كتاب ممكن يتابع معايا. عدد 22 يقول إيه؟ الرب قناني أول طرق من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت منذ البدء، منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدأت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدأت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخم، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذت فرح دائما قدامه، فرح في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. الجزء ده بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح لما وقف أثناسيوس قدام أريوس يقول له: أبي أعظم مني. إيه معناها؟ إذا كان الابن جه بعد الأب ويشرح له يقول له يعني إزاي المسيح أقل من الأب في الجوهر، أثناسيوس جاب له الجزء ده ورد عليه، قال له: منذ الأزل مسحت، منذ البدء كنت معه. أنت فاكر إيه؟ ده متقال عنه كده في العهد القديم، منذ الأزل مسحت. فالنبوة دي أو الجزء ده يعتبر جزء نبوي مسياني يخص ربنا يسوع المسيح، من عدد 22 لعدد 31. وفي الآخر يقول: إذا كان ربنا يسوع هو اللي خلق أو به خلق العالمين، أو به خلقت كل شيء. في الآخر في عدد 31 يقول إيه؟ فرحة في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. إحنا بنحب الكلمة دي أوي، لذة ربنا معانا. تصور يا ربنا يتلذذ لما يقعد في وسطينا، لذة ربنا ومزاجه أن يقعد يتكلم مع البشر الضعفاء دول اللي هو فداهم، يحبهم دول ولاده، يتلذذ بيه. يا ترى أنا لذاتي معاك يا رب؟ إذا كنت أنت بتقول لذاتي مع بني آدم، الكنيسة تقدر تقول إحنا كمان باسمك نتلذذ. عشان كده اسم الرب اللذيذ ان الواحد يقعد يذكره باستمرار، زي ما القديسين قالوا في لذة في ذكر اسم الرب باستمرار. طول النهار تلاوتي اعطى فرحا لنفوسنا تذكر اسمك القدوس. زي ما انت لذاتك مع بني ادم، احنا كمان يا رب لذتنا معاك. انا اللي حبيبي وحبيبي ليه؟ فلذاتي مع بني ادم دي مذكورة في الاصحاح الثامن، وخلينا فاكرين انه قبلها في جزء بيتكلم عن نبوة عن ازلية ربنا يسوع المسيح. الاصحاح التاسع تقدر تحط له عنوان، اول 6 ايات تقدر تحط عنوان كده اسمه الكنيسة او القداس. يقول الحكمة بنت بيتها، نحتت اعمدتها 7، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، ايضا ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينه، من هو جاهل فليمل الى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجاهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. اتركوا الجاهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. ناخدها جزء جزء. الحكمه بنت بيتها، مين الحكمه؟ المسيح. وايه البيت؟ كنيسه. يعني في بيت مبني اسمه كنيسة. في ناس تقول ان الكنيسة هي جماعة المؤمنين، صح؟ بس ناقص، يجوز يكون جزء من التعريف لكن تعريف ناقص، لان الكنيسة هي جماعة المؤمنين المجتمعين حول جسد المسيح ودمه بقيادة الإكليروس. لان في خطورة ان احنا نقول الكنيسة جماعة المؤمنين بس، تقعد شوية ناس مع بعض في قاعة بيقولوا احنا كنيسة، لا انتوا مش كنيسة. يجوز نقول احنا كنيسة بالمعنى الروحي، اجتمع 2 أو 3 هناك اكون في وسطهم، لكن ده ما يلغيش الكنيسة بالشكل الطقسي. الحكمة بنت بيتها، يعني في بيت مبني. ذبحت ذبحها، نحتت اعمدتها 7. ايه هم الاعمدة؟ 7 اسرار. ذبحت ذبحها يعني في مذبح. مزجت خمرها. كلمة مزجت دي تحصل في القداس ولا لا؟ اهو تعبير كنسي جدا اهو، لما بنمزج الاباركه بالميه، مش خمر عادي، خمر جديد، خمر ممزوج. مزجت خمرها، ايضا رتبت مائدتها. احنا عندنا في القداس طقس اسمه فرش المذبح، قبليه صلوات وبعديه صلوات، طقس مش اي مائده، لا دي مائده مترتبه. عارفين لما يقول رتبت قدامي مائده تجاه مضايقيه، مين اللي بيرتب المائده؟ المسيح. احنا نتصور ان احنا اللي جايين نرتب المائده، انما الحقيقه اللي بيفرش ويوضب ويحط عليها جسده ودمه هو المسيح. اللي بيقول خذوا كله مش ابونا، ده المسيح. لما بيقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين المحيتين الطوبويتين، دي مش مواصفات ايدين ابونا طبعا، دي مواصفات ايدين المسيح، وهو الوحيد اللي يقول خذوا كله. ولما بنفتح فم واحد، يفتح فمه قدام جسد المسيح عشان يتناول، الايد اللي بتتمد تحط الجسد دي مش ايد ابوه، دي ايد المسيح. وابونا لما بيدخل ايده في البخور ويعمل كده كانه بيبدلها بايد المسيح، لما يجي يقول رسم يوما للمجازاه، يقول ووضع لنا هذا السر العظيم، ياخد ايده يحطها في البخور كده كانه بيطهر ايده او بيغسلها بالبخور او بيبدل ايده بايد المسيح، عشان بعد كده يقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين. فرتبت مائدتها دي تخص المسيح. وارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينه، بعتت الخدام بتوعها الجواري نادوا على المناطق المرتفعه في المدينه اللي فيها الناس المرتفعه المتكبره. نقول لهم ايه بقى؟ رساله غريبه جدا، من هو جاهل فليمل الى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. اللي شاف نفسه جاهل او اللي شاف نفسه مخه على قده يجي ياكل معانا ويشرب معانا. اللي شاف نفسه شاطر قوي وذكي قوي وعارف ان احنا اللي بناكله ده قربانه وأباركة ما يجيش أصلها ما تمشيش بالعقل. من هو جاهل فليمل إلى هنا ونقص الفهم قالت له تعالوا كله. إنما اللي شايف نفسه حكيم زمانه ملوش مكان في وسطينا، لأنه إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، الآية دي بتتقال على الحياة الكنسية، ترجع طفل وتصدق كل كلمة الكنيسة بتقولها، ينفع تاكل وتشرب، لكن مخك معطلك يبقى ما تجيش في وسطينا، ما تاكلش معانا ولا تشرب معانا. تقول يعني الكنيسة ترفض المخ؟ لا، ترفضش العقل، لكن تسمو بيه، تطلع فوق بالإيمان. في حاجات لا يدركها العقل، العقل محدود، مش بنرفضه وبنقول هو غير مقدس، إنما هو ناقص جدا جند أسرار ربنا. هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. خلي بالكم انتوا الكنيسة بتقول لي انت دخلت جاهل، لكن وانا خارج تهمس بقى في اذني الاية نمرة 6 دي تقول ايه؟ اتركوا الجاهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. انت دخلت جاهل بس تطلع فاهم، دخلت بتمشي في طريق الجاهلات لكن تطلع تسير في طريق الفهم. عشان كده الفهم يرتبط جدا بالاستنارة من خلال التناول من جسد المسيح ودمه. وتفتكروا كده تلميذي عمواس لما المسيح قعد في وسطهم وكسر الخبز، على طول انفتحت أعينهما وفهم، استنيروا. استناروا امتى؟ لما تناولوا. عشان كده احنا لما بنتناول بنسير في طريق الفهم. عايز تفهم الأسرار، عايز تفهم الكتاب المقدس، عايز تمشي في طريق الحياة بقى أو طريق الفهم، اتناول كويس، اتناول صح، اتناول بعمق، اتناول بإدراك انت بتاخد ايه. يعني في واحد يدخل يتناول كما لقوم عادة، كويس، عادة كويس، ربنا ما يقطع لناش عادة. في واحد يدخل يتناول ياخد المسيح، ايه الفرق بين ده وبين ده؟ فرق كبير. هما الاتنين اخدوا المسيح يعني، بس في واحد المسيح هيعمل فيه، لانه كان مدرك، لانه اتشغل بالفكرة، لانه استعدلها من بالليل، لانه كان بيصلي طول الاسبوع، فعرف في القداس ده يدخل على طول في جو الصلاة. انما واحد طول الاسبوع مش بيصلي في مخدعه، يدخل على القداس في الساعة ونص دول هيعرف يطلع معانا السماء على طول؟ لازم يكون في حياتي ايه؟ صلوات مستمرة، المخدع يسند المذبح. عشان كده لما بقى بستعد للقداس على طول اتناول بصورة مختلفة، مشغول بالفكر، مؤمن جدا. في ناس تقترب من التناول وهي مرتعبة وتشعر ان انها داخل على حاجة عظيمة، نور ونار زي ما كانوا بيقولوا، يعني كرامة كبيرة او ان انا اخد جسد المسيح ودم. في واحد يدخل بيفاصل، انا جيت مش عارف قد ايه وربع ساعة بدري ونص ساعة متأخر وصمت ساعتين متأخر وعايز اتناول، ويزعل جدا لو ابونا قال له ما تتناولش، كأنه حق يعني، ده انا لازم اتناول، متناولنيش ليه؟ ايه يعني متزودوها، تعطلونا، ملهاش لازمة، ده تزمت. انت بتطلب بايه؟ بتطلب اولا، مش بتطلب ابونا، بتطلب ربنا، بتطلبه بايه؟ اديني جسدك ودمك يا رب بالعافية. ده احيانا القداس يبقى متأخر والناس جاية من بيوتها ويوم اجازة والناس تيجي متأخر وعايزين يتناولوا. تفتكروا دول لو اتناولوا يحسوا فعلا انهم اخدوا المسيح؟ طبعا ما بقولش الناس اللي عنده ظرف او حصلت مرة ظرف طارئ او كده، انما واحد فعلا مستهين وتناول، هل ده يعني المناولة تعمل فيه وجسد المسيح ودمه يعملوا فيه بالصورة اللي تعمل في واحد تاني مستعد وجاي من بدري ومصلي طول الاسبوع ومشغول بالفكرة وتايب ومنقي نفسه؟ الامر يختلف كتير. اتركوا الجاهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. هتستنير وتحيا وتسير في طريق الفهم اذا كنت بتتناول وتشترك في جسد المسيح ودمه بكل نقاوه.